هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الكريم. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا الآن في بداية هذه الحلقة سؤال من الأخ إسماعيل، يقول: إمام الراتب هل يجوز الصلاة خلفه؟ ثم بين هلالين يستلم راتبا من الحكومة ذلك الإمام، مع العلم بأن رجل الدين المعني معمم وكبير في السن وفقير ليس له مصدر رزق، وتوجد لديه أخطاء في قراءة بعض الصور القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى قبول الطاعات في هذا الشهر الكريم. أما بالنسبة لما سأل عنه الأخ، وقد جاء بمصطلح جديد، طبعا المعروف في الرسائل العملية عندما يعبرون بالإمام الراتب يقصدون به الإمام الذي يحضر بشكل مرتب إلى المسجد، بحيث هو إمام المسجد المتعارف وله أحكام خاصة في الفقه، لأن هذا الإمام هو المقدم على غيره في إمامة الجماعة في المسجد، ولا يجوز ما دام يصدق عليه عنوان الإمام الراتب الذي يحضر بشكل مستمر، لا يجوز للآخرين أن يزاحموه في إمامة المسجد. لكن الأخ عندما أطلق إمام الراتب أراد منه الإمام الذي هو معين لإمامة مسجد من المساجد من الدولة أو من الحكومة، وربما في بعض البلدان من جهة خاصة، حركة إسلامية مثلا مسيطرة في منطقة من المناطق أو إلى ما هنالك، فيتلقى راتبا لقاء تصديه لإمامة الجماعة وشؤون المسجد الدينية. من حيث المبدأ، لا شك في أن أخذ الراتب في حد نفسه لا يضر بإمامة الإنسان إذا كان إماما لمسجد من المساجد، فيما لو كانت بقية شرائط الإمامة متحققة. طبعا ربما الأخ السائل كان يقصد جوا خاصا يعد فيه بعض أئمة المساجد أبواقا لبعض الحكومات
غير الشرعية.
غير الشرعية.
نعم.
على كل حال هذه حالات خاصة ينظر إليها بخصوصيتها، فيما لو لا سمح الله كان بعض الأئمة وصلوا إلى هذا المستوى وصاروا أجراء عند الحكومات غير الشرعية، فهنا لا يجوز الصلاة خلفهم، لا من باب أنهم أئمة راتب كما هو عبر يأخذون الراتب الشهري من الدولة، بل من باب أن من صار بوقا لحكومة أو لدولة غير شرعية يأخذ تعاليمه منها ويخطب خطبة الجمعة على ضوء ما تقرره هذه الحكومة غير الشرعية. لا شك في أن أدنى ما يقال في أنه غير متوفر في العدالة الشرعية التي هي شرط في إمامة إمام الجماعة.
ولكن هذا عمله سماحة الشيخ، يعني هذا الإمام إمام الجماعة عادة ما يكون بهذا الشكل، درس في إحدى الكليات المختصة بتخريج هؤلاء، وهذه الكلية كلية حكومية، وهو الآن يؤدي عملا يرتزق به، يعني يأخذ عليه راتبا.
نحن لم نخرج أخ معروف الإمام الذي يتلقى الراتب أبدا، نحن أخرجنا حالة خاصة وهو الإنسان الذي صار أجيرا للحكومة وبوقا لها.
يعني إذا لم يدعو يعني للمليك فسوف يطرد هو من عمله.
عموما أنا لا أريد أن أخذ كل المناطق وكل الأئمة بكلام واحد أو بحكم واحد، تختلف القضية من منطقة إلى منطقة. مثلا أنا أعرف بعض الأئمة المخلصين المتدينين في زمن الطاغية، طاغيات العراق صدام، كانوا مضطرين من باب التقية،
يعني ليسوا على وفاق
للدعاء له حتى في بعض المشاهد المشرفة
طبعا.
هذا لا يخرجهم عن عدالتهم كما تعلمون.
أحسنت.
فإن مبدأ التقية مبدأ إسلامي وعقلائي أيضا عام ومقبول، بحيث أن هذا الإنسان يخاف على نفسه وعلى عياله فيما لو لم يذكر الطاغية مثلا في دعاء ما بعد الصلوات، أو أنه ربما تخلو الساحة من أمثاله من العلماء المتدينين فيضطر لمثل هذا الكلام، ويعرف المتدينون أنه يقول هذا تقية وخوفا. لا، أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن الإمام الذي صار واقعا داخلا في خطة الدولة، هو معهم لأنه يتقي منهم ويخاف منهم. مثل هؤلاء واضح أنه قد انخرق فيهم شرط العدالة.
نعم.
عموما ما أحب أن أشير إليه هو أن مجرد أخذ الراتب من جهة من الجهات أو ما تعبر عنه بعض الروايات بالاسترزاق، موجود في الروايات عندنا.
نعم.
الارتزاق لمن؟ لبعض من يتصدون للوظائف الدينية مثل القاضي.
أي نعم.
مثل من يتصدى لوظائف الفتية وإمامة المسجد ويتفرغ لهذه الأمور، لا شك في أن هؤلاء على كل حال لابد أن يعيشوا، ليحتاجون إلى ما يتعيشون منه. من هنا عبر في الرواية، وما أجمل هذا التعبير، بأنهم يرتزقون من بيت المال، لم يعبر بأنهم يأخذون أجرة، من باب أن هذه الوظائف الدينية فوق أن تؤخذ عليها الأجرة، عبر بالارتزاق، أنه يحتاج إلى رزق يتعيش منه، من هنا يرتزق من بيت المال. إذا كان بهذا المعنى وكان الرجل في حد نفسه رجلا عادلا تقيا يلتزم بالحدود الشرعية بشكل جيد، لا مانع حينئذ من الاقتداء به والصلاة خلفه. نعم، ما أشير إليه في ذيل السؤال من أن الإمام يخطئ في قراءة بعض الآيات، وهذا حالة نادرة طبعا.
نعم.
حالة نادرة جدا عند كافة المسلمين أن يكون إمام جماعة وهو لا يضبط السور القرآنية التي يتلوها في الصلاة، فإذا كان يعتمد بعض السور التي يقرأها في الصلوات ويخطئ فيها، من الواضح حينئذ أن الاقتداء به في مثل هذه الصلوات وبالأخص في الركعتين الأولى والثانية التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم القراءة أمر غير جائز غير شرعي لا يصح. من هنا إذا كان الإمام متدين عادل وأحسسنا أنه يخطئ في بعض الكلمات، لا بأس بتنبيهه حرصا على صلاة الجماعة وحرصا على استمراريتها وعلى صحة صلاة المؤمنين، لا أن يترك الإنسان الصلاة ولا يبين السبب ويذهب ويجلس في بيته. طبعا في مثل هذه الحالة أنا أعرف حرجية الموقف، وأن المأموم عادة قد لا يستطيع جهارا نهارا بشكل واضح أن ينبه الإمام، وإن قلت أنا أشرت قبل قليل إلى أن القضية حالة نادرة طبعا في أئمة المساجد، لكن لو فرضت لا بأس، المؤمن أخو المؤمن يمحضه النصيحة، لا بأس بأن يختلي به وينبهه على هذا الخطأ البسيط الذي يخطئ به، وقد يكون لهجة من اللهجات، وقد يكون هذا الأخ الذي شخص الخطأ هو المخطئ للإمام، هذا أيضا محتمل في حد نفسه. فالقضية قضية تكامل في مجتمع أهل الإيمان، وإمام الجماعة على كل حال ليس من المعصومين، فلا بأس بالتناصح في الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سمعت الشيخ. الآن سؤال حول الصوم من الأخ فريد، يقول إذا استمر سفر الإنسان طول السنة فما هو حكم صومه؟ أي إذا كان مسافرا في شهر رمضان ولم يصم واستمر سفره إلى شهر رمضان القابل، فماذا يجب عليه؟
السفر الشرعي لا يستمر إلى مدة سنة. لماذا؟ لأن الإنسان إما أن يستقر في منطقة يعمل فيها
فيقيم.
نعم. وإما أنه يسافر كل يوم ولا تنقطع هذه العادة، أو يسافر إلى مكان ويبقى فيه 3 أيام 5 أيام دون 10 أيام ثم يسافر إلى منطقة أخرى
فيصلي تماما.
فمثل هذا الإنسان كثير السفر.
نعم.
إذا استمر به الأمر طويلا بشكل نسبي، وعندما يصبح كثير السفر بعد لا يؤثر هذا بأن يطلب منه تقصير الصلاة.
نعم.
فحينئذ يصلي تماما
ويصوم.
عموما ما عندنا مسافر مستمر سفره الشرعي، نرجو من الأخ السائل إذا كان لديه فرضية خاصة معينة يحب أن يسأل عنها أن يحددها لنا في سؤال لاحق كي نجيب على خصوص فرضيته.
جيد، سمعت شيخ، ربما يكون هذا الافتراض أنه لا يدري على وجه الدقة كم يوما كم شهرا سوف يقيم في هذه المنطقة، وبالتالي لا يستطيع أن يحدد موقفه.
هناك حالة خاصة فقط يمكن أن أستثنيها.
نعم.
ما ذكرته قبل قليل.
تفضل.
وهو حالة الإنسان الذي يسافر إلى مكان ولا يعرف كم يقيم فيه، والفتوى المعروفة المتفق عليها أن من أقام في مكان 30 يوم مترددا، يعني سافر إلى مكان وفي هذا المكان استقر في الفندق مثلا أو في بيت، وبين اليوم والغد وبعد غد مضى عليه مدة 30 يوما.
نعم.
الحكم الفقهي المسلم بين الفقهاء أن من أقام مترددا في مكان لمدة 30 يوم، بعد 30 يوم يبدأ ماذا؟ يبدأ يصلي، هذا الإنسان يبدأ يصلي صلاة التمام.
نعم.
ولو لم يقم وينوي إقامة 10 أيام،
يعني هو بقى على التردد.
نعم، بقي على التردد. فمن، أنا يعني أفترض للأخ السائل هذا الافتراض فقط، فمن بقي في مكان 29 يوم، ها
جيد،
مترددا سافر من بلده إلى البلد الآخر الذي بينه وبينه مسافة، وبين اليوم والغد وبعد غد بقي 29 يوم، في اليوم 29 سافر إلى بلد جديد.
طيب.
أيضا بينه وبين ذاك البلد مسافة السفر، وأيضا هناك يبحث عن حاجته وضالته، بين اليوم وغد وبعد غد أقام 20 أو 25 يوم، ودواليك مضت عليه السنة وهو يبحث بهذه الطريقة. طبعا هذا فرض نادر، بحيث يذهب إلى مكان ويبقى مترددا فيه بهذا المستوى من التردد. هذا إنسان في الحقيقة يوجد للفقهاء فيه كلامان، كلام يذهب من الفقهاء إن أن هذا الإنسان لا يصدق عليه عرفا أنه كثير السفر، لأنه ليس كثير الأسفار، هذا بقي في مكانه 29 يوما فعرفا لا يصدق عليه كثير السفر. مثل هذا الإنسان يقال بأنه يبقى يقصر من الصلاة، هذا إذا مضت عليه سنة وجاء شهر رمضان الثاني فلابد أن يقضي فيما يستأنف من الأيام بعد شهر رمضان الثاني حيث لا يكون مسافرا. وهناك بعض الفقهاء يطبقون عنوان كثير السفر على هذا، باعتبار لا يشترطون في كثرة السفر أن يكون في حالة جولان دائم، بل يقولون لابد أن يكون مسافر بالمعنى الشرعي للكلمة، وهذا الذي أقام هالمستوى من الأيام مترددا ينطبق عليه عنوان كثير السفر. طبعا الأقرب والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في مثل هذه الفرضية هي الحالة الأولى، يعني القول بأن هذا لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر عرفا، لأنه ليس كثير إنشاء السفر عرفا.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن وفي نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي من جديد، نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.